بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، صدق الله العلي العظيم. ونحن نرتقب دخول الشهر الكريم، ونتطلع إلى أن نستنشق النفحات الروحية التي تبثها أجواء شهر رمضان. نستذكر في هذه الليلة بعض المضامين الروحية التي تعيننا على التزود بالزاد الوفير من خلال مائدة شهر رمضان المبارك. وهنا محاور ثلاثة في معاني القرب في الآية، وفي عطاء شهر رمضان، وفي مضامين خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. المحور الأول، قال تبارك وتعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما معنى القرب الإلهي منا؟ هنا ثلاثة معاني للقرب الإلهي: القرب الوجودي، والقرب القلبي، وقرب الرحمة. القرب الوجودي، لا يخلو موجود من الموجودات إلا والباري أقرب إليه من نفسه، لأن جميع الموجودات معلولات لله تعالى، وكل معلول هو عين الربط بعلته وعين التدلي بعلته. فكل الوجود الإمكاني هو الفقر والحاجة والربط به تبارك وتعالى، فهو أقرب إلى كل موجود من نفسه، لأن وجود كل موجود هو عين الفقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. وقال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تبارك وتعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، لأنه أقرب إلينا من قلوبنا، فهو يمكنه أن يحول بيننا وبين مشاعرنا، بيننا وبين خواطرنا، بيننا وبين قلوبنا. ويقول تبارك وتعالى: ألا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلأنه تعالى أقرب كل شيء لنا، لذلك هو الأقدر على إجابة دعواتنا، وهو الأقدر والأقوى على تلبية قلباتنا. فلذلك نادانا وقال لنا: ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب قربا وجوديا شهوديا لكل واحد منهم، ولأني أقرب أي شيء إليهم فأنا أقدر من كل شيء على إجابة دعوتهم، فإني قريب ولأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. المعنى الثاني للقرب القرب القلبي. خلق الإنسان وقد أودع في فطرته النزوع نحو الله، الشعور بالله، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان لو تخلى عن براثن المادة وطهر نفسه من تلوثات الدنيا وأزال عن قلبه أوساخ الذنوب والمعاصي لرأى الشعور بقرب الله متوهجا في أعماقه. الشعور بقرب الله، الشعور برعاية الله، الشعور بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. ولذلك يقول تبارك وتعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا تطمئن القلوب بذكر الله؟ لأنها منذ خلقتها صيغت على النزوع إلى الله والتوجه بوجدانها إلى الله، فلأجل ذلك إذا ذكرت ربها رجعت إلى فطرتها، رجعت إلى حالتها الأولى، وإذا رجعت إلى حالتها الأولى شعرت بالحماية الإلهية وشعرت بالدفء الإلهي فاستقرت وهدأت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الحسين عليه السلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أنت في قلبي وفي أعماقي، ولا يوجد قرب أعظم من هذا القرب القلبي، ولأن الله قريب من قلوبنا فهو أول من يسمع دعواتنا وأول من يستجيب لنا وأول من يتحسس همومنا وشكاوانا. إن القريب منا قلبا هو أكثر من يشعر بهمومنا. أمهاتنا أقرب الناس إلينا قلبا، آباؤنا أقرب الناس إلينا قلبا، لذلك فهم أول من يشعر بهمومنا وهمومنا للقرب القلبي الذي يجمعنا وإياهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا في قلوبهم، فكيف لا أتلقى أدعيتهم وهمومهم وشكاواهم؟ المعنى الثالث قرب الرحمة. قال تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. من أحسن قرب من باب الرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون. كلما أحسنت واتقيت انفتحت لك أبواب الرحمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قرب الرحمة، قرب الإفاضة، قرب العطاء. إذا سألك عبادي عني فقل لهم: من أحسن فأنا قريب من قرب رحمة، قرب عطاء، قرب اهتمام، ولأني قريب قرب رحمة وعطاء أجيب دعواتهم، ألبي طلباتهم. الدعاء إحسان وإجابة الدعاء رحمة، فمن أحسن واتقى أفيضت عليه الرحمة الإلهية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن فلنغتنم بركات شهر الرحمة في استمطار الرحمة، فلنستثمر أيام شهر الرحمة في جلب الرحمة، في التدثر بالرحمة، في نيل الرحمة، في أن تغمرنا الرحمة الإلهية منه تبارك وتعالى. نحن نحتاج خصوصاً في هذه الظروف العصيبة إلى غمرة الرحمة وقطرات الرحمة، فلنبادر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تبارك وتعالى: واستبقوا الخيرات، بادروا إلى استمطار الرحمة الإلهية. المحور الثاني: قد يقول قائل لماذا شهر رمضان بالذات؟ الدعاء إحسان والإحسان يجلب قرب الرحمة، لكن الدعاء يحتاج إلى إذن لكي تدخل في حضرة الداعين وحديقة المتقربين، تحتاج إلى إذن. إذا أذن لك تبارك وتعالى أن تكون من الداعين، إذا أذن لك أن تكون على هذه المأدبة المباركة، مأدبة الدعاء، مأدبة التوجه، إذا أذن لك أصبحت من المحسنين المستحقين لفيض الرحمة. ولذلك تقرأ في دعاء الافتتاح: إلهي أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. أذنت لي، كيف أذنت لي؟ لأنك فتحت لي أبواب الرحمة في شهر رمضان وقلت ادعوني أستجب لكم، فإن هذا شهر الدعاء والإنابة، وهذا هو إذنك في الدعاء، وها أنا ذا استجبت لإذنك ودعوت لك، أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع من حكمي. لماذا شهر رمضان؟ لماذا ليلة الجمعة؟ لماذا ليلة القدر؟ لماذا؟ لعاملين. العامل الأول: إنما جعل الله أزمنة خاصة للدعاء لكي تجدد الروح نشاطها في التوجه إلى الله. الروح البشرية لها رابطان: رابط ملكوتي بالسماء ورابط ملكي بالأرض، فهي متعلقة بالسماء ومتعلقة بالأرض. لذلك هناك من يغرق في التعلق الأول فتراه مسبحاً مقدساً، وهناك من يغرق في التعلق الثاني، هناك من يصعد إلى السماء لأنه مستغرق في الرابط الملكوتي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهناك من يغرق في وحل الدنيا وفي تراب المعاصي، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. لذلك إذا أراد الإنسان أن يتحرر من خيوط هذه الدنيا ومن سلاسل وأغلال الارتباط بهذه الدنيا وذنوبها ومعاصيها، وأن ينطلق نحو العالم الملكوتي، فإنه يحتاج إلى تجديد النشاط. وتجديد النشاط بجعل أوقات خاصة. لو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته ودعائه في كل لحظة وثانية، مع أن لأرواحنا تعلقاً فطرياً طبيعياً بالدنيا، لغمرنا السأم وخيم علينا التعب وأصبحنا نمل من ذكر ربنا، لكنه وضع لنا أزمنة خاصة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكي نجدد نشاط الروح، لكي نحيي قلوبنا بنفحات الدعاء والعبادة، لكي نتذوق طعم الصلاة، لكي نتذوق طعم الدعاء، لكي نشعر بحلاوة المناجاة والقرب من الله تبارك وتعالى. لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. فالعامل الأول لجعل أزمنة خاصة للإذن في الدعاء: شهر رمضان، ليلة القدر، ليلة النصف من شعبان، لتجديد النشاط الروحي وإحياء بذرة الدعاء في قلوب المؤمنين. العامل الثاني: إن الزمن وعاء الرحمة كما أن المكان وعاء الرحمة. شهر رمضان هو وعاء رحمة، ولذلك أمرنا الله بأن نجلب رحمته في هذا الشهر. ليلة القدر وعاء الرحمة، ولذلك أمرنا الله بجلب الرحمة. ربما يقول قائل: كيف يكون الزمن وعاء للرحمة؟ الزمن مجرد بعد من أبعاد المادة، كيف يكون وعاء للرحمة وظرفا للرحمة؟ أي فرق بين ظلام ليلة الخميس وظلام ليلة الجمعة؟ كلاهما ظلمة، كيف تكون هذه الظلمة وعاء للرحمة؟ هذا الظلام الذي يلف نصف الأرض وفي النصف الآخر ضياء، كيف يكون هذا الظلام وعاء للرحمة دون الضياء؟ كيف يكون شهر رمضان وهو مجرد دورة للقمر كسائر الدورات التي يمر بها القمر وعاء للرحمة دون الدورات الأخرى للقمر؟ لماذا؟ الجواب: كما أن المكان وعاء للرحمة، الزمن وعاء للرحمة. الكعبة المشرفة وعاء للرحمة، أي مهبط للملائكة. قبر سيد الشهداء أبي عبد الله مهبط للملائكة. السلام على الملائكة الحافين بحرمك المستغفرين لزوارك. كل مكان تهبطه الملائكة فهو وعاء للرحمة. كل بيت كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، تهجره الشياطين، يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. كما أن المكان وعاء الرحمة، الزمن أيضا ظرف وعاء للرحمة. كيف؟ في تلك الليلة المسمات بليلة القدر. اتصل عالم الملكوت بعالم الملك، وعالم الغيب بعالم الشهادة، وتنزل نور القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل نور ملكوتي من السماء غمر الأرض في تلك الفترة الزمنية المسماة بليلة القدر. وكانت كلما مر الزمن ومر ما يعادل تلك الفترة التي نزل فيها النور السماوي إلى الأرض، أعادت الملائكة استعراضها وهبوطها على الأرض فيما يعادل تلك اللحظة التي كانت مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في كل عام. ولذلك قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، أي يستمر نزولها في كل سنة فيما يعادل تلك اللحظة التي نزل فيها نور القرآن على الأرض. ولا فرق بين ليلة القدر ويومها، في الوقت الذي يكون ظلام في نصف الأرض يكون ضياء في النصف الآخر. ولذلك ورد في الحديث الشريف: يوم القدر كليلته ويوم الجمعة كليلته. هذا الزمن ظلاما في نصف وضياء في نصف، زمن يعادل تلك الفترة التي هبط فيها النور الملكوتي إلى الأرض. فالزمن وعاء للرحمة كما أن المكان وعاء للرحمة. ولأجل أن شهر رمضان وعاء للرحمة فاستثمروا رحمة الله وكونوا قريبين من رحمة الله، وكونوا أوعية لحمل رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه شهر نزلت فيه الرحمة التي قال فيها تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المحور الثالث لنستمع إلى تلك الحروف المضيئة وتلك النفحات المحمدية التي تجلت في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر يعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، إلى أن يقول: عملكم فيه مقبول، دعاؤكم فيه مستجاب، فسلوا الله ربكم بنيات صادقة، أي بمقاصد مخلصة. حاول أن تستغل ظروف الكورونا، حاول أن تستغل ظروف بقائك في البيت إلى أن تعيش عبادة خالصة، إلى أن تجلس في الظلام وحدك، إلى أن تبكي إلى ربك، إلى أن تقول بحزن وعمق وآه وشكوى: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي. أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياه. حاول أن تقرأ دعاء أبي حمزة وأنت تعيش آهة وحرقة، حاول أن تحسس نفسك بأجواء الإخلاص والصدق في العبادة، حاول أن تستذكر شريطك الأسود الملوث بالذنوب في لحظات غامرة بالصدق والإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له بنيات صادقة وقلوب طاهرة. نحن نحتاج إلى طهارة القلب. هناك ذنوب سلوكية وهناك ذنوب قلبية، عقوق الوالدين، الغيبة، أكل اللحم الحرام، ذنوب سلوكية، لكن الحقد على الآخرين، الضغينة، الحسد، ذنوب قلبية. وإذا تلوث القلب وأصبح فحمة سوداء لا نبض فيه ولا إحساس فيه، فلن يكون دعاؤه مستجابا، ولن يصل دعاؤه أكثر من شفتيه. نحن نحتاج إلى القلوب الطاهرة لكي يكون دعاؤنا مستجابا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. شهر الله، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان ربيع القرآن وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. آمن من الشقاوة. أن يمر علينا شهر الله ونحن في وحل الذنوب، أن يمر علينا شهر المغفرة ونحن منغمسون في المعاصي، أن ينقضي الشهر ونحن ما زلنا في أعماق 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 تراب المعاصي والذنوب. الشقي من تمر عليه هذه الأيام ولم يشعر بلذة العبادة ولا لذة المغفرة ولا لذة الدعاء وقراءة القرآن. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. اذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. السجن صعب. أنتم هذه الأيام باقون في البيوت نتيجة الوقاية من انتشار الوباء، ولكنكم تشعرون بالاختناق والضيق والملل والسأم، لأن حريتكم مقيدة بالبيوت. فكيف يعيش الإنسان سجناً أبدياً في عالم القبر أو عالم البرزخ؟ الإنسان إذا تحرر من عالم القبر وتخلص من ضيق القبر ابتلى بضيق آخر. الروح في عالم البرزخ إما في ضيق أو في تنفس وراحة. إن كانت مطوقة بالذنوب فيظل الإنسان في عالم البرزخ ملايين السنين وهو يشعر بضيق السجن، ويشعر بالقيود التي تطوق روحه من كل جانب نتيجة ثقل الذنوب. الذنوب سجن للنفس في عالم البرزخ. إذا كنا لا نتحمل السجن أياما، فكيف نتحمل سجن الروح في عالم البرزخ نتيجة لتطويقها بسلاسل الذنوب وأغلال المعاصي؟ إن أنفسكم مرهونة محبوسة مطوقة بأعمالكم، ففكوا هذه القيود والأغلال باستغفاركم، وإن ظهوركم ثقيل من أوزاركم. الله أكبر، ماذا نحمل على ظهورنا من أثقال وأثقال وأطنان من الذنوب والمعاصي؟ فواسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويحي ويحي، كلما طال عمري كثرت خطايا. الذنوب ثقيلة والخطايا باهظة والمساوئ أطنان ترهق أجسادنا وتثقل ظهورنا، لذلك يقول وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أطل السجود، أطل الاستغفار في السجود، أطل التسبيح في السجود لكي تخفف من أوزار الذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستثمرين للشهر الكريم، ومن المستغفرين من الرب الكريم، ومن المستمطرين لرحمة الرب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا في هذا الشهر المبارك لصيامه وقيامه، واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المرجومين، اجعلنا من القريبين ولا تجعلنا من البعيدين. يا أرحم الراحمين وفقنا لليلة القدر وأداء أعمالنا، ونسألكم الدعاء وندعو لكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.